بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. نختم اليوم قصة عاد، قصة ثمود عليه السلام، هود عليه السلام، وإن شاء الله في الدروس التي بعد الحج نبدأ في قصة ثمود، أي قصة صالح. أقول اليوم نختم قصة عاد وهي قصة هود. بقي بعد أن تكلمنا في قوله من أشد منا قوة، وذكرت ربط هذا بواقع الآن الطغيان الموجود من أمريكا وخلفائها أو من الرافضة، وكلهم يقولون بهذا المنطق، فنقول لهم إن النتيجة كما كانت لقوم عاد ولقريش وللشيوعيين ستكون بإذن الله لأمريكا ومن معها، وللرافضة ومن معهم، أقصد في إيران، دولة إيران، وهي دولة كما قلت فارسية مجوسية. فسبق أن تحدثت عنها أكثر من مرة، ونحن المتضررون في هذا الأمر. أحد الأخوة يقول لي سأرسل الرسالة، يقول ما دامت إيران تقول أشد شر من أمريكا وغيرها، فلا ترى أنه ندعو الله أن تقع الحرب؟ قلت أعوذ بالله، لا شك أننا أمريكا شر والحرب شر وإيران شر، لكن وقوع الحرب لن يكون بين دولتين منعزلتين، سنكون نحن الوقود، دول الخليج، دول المنطقة، المسلمون هم الوقودها، وأقل الخسائر تقع على أمريكا وغيرها، قد يكون عندها بعض السفن والطائرات ما تبالي فيها. فلا، نسأل الله أن يكفينا شر هذا الحرب، وأن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الحرب، وأن يكفينا شرهم أجمعين وشر كل شر ومن يحيك على هذه البلاد، لأن المؤامرات كبيرة يا أخوان، المؤامرات على هذه البلاد داخلية وخارجية، وأستعي للإخلال بالأمن في جوانب كثيرة، لهم مصالح في هذا الأمر عبر المخدرات، عبر الانحراف الفكري، أي من العلمانيين والمنافقين وغيرهم أيضا من الغلاة، كل هذا يؤدي إلى خلل. فنسأل الله يحمينا ويحمي بلادنا، وكلمتي واضحة، وجاءت رسائل كثيرة تبين الحمد لله أن الحديث في الأمر قبل وقوعه أولى، إن وقع فنكون على استعداد لنعرف أين الطريق الصحيح. إذا لم يقع ونسأل الله ألا تقع هذه الحرب، فهذا أيضا من فضله وحمايته واللجاء إلى الله والتضرع إليه، وأن يحمينا ويحمي أهلنا وبلادنا وأموالنا والمسلمين جميعا، هذا مطلب شرعي خاص الأيام القادمة، أيام عشر الحجة، من أفضل الأعمال فيها الدعاء. نعم، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، من وفق للحج فعليه بالدعاء في هذا اليوم العظيم، لعل الله أن يكف عن المسلمين شر هؤلاء أجمعين، وأن يرينا فيهم ما أرانا في عاد وثمود وغيرهم من الأمم. قوم لوط أو قوم عاد استعجلوا العذاب، ماذا قالوا؟ يقول واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأتيكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. سبحان الله يا أخوان، هذا المنطق منطق طغاة الظالمين على مر العصور، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قوم نوح ماذا قالوا؟ نعم، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، نفس اللفظة. أيضا قوم صالح ماذا قالوا؟ قالوا فعاقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. منطق واحد أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قريش ماذا قالوا؟ إن كان هذا هو الحق من ربك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لأن الإنسان أيها الأخوة الطغيان حالة نفسية، مثل ما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. الطغيان حالة نفسية، فانتبهوا لهذه الكلمة لأن سأوضح المدلول لكل واحد منا. يصبح في حالة عدم توازن، فتصدر منه أقوال وأحكام لا ينتبه لخطورتها. فكل هؤلاء مع طغيانهم كلهم استعجلوا العذاب، حتى قوم قريش وكلهم حل عليهم العذاب وكلهم أهلكوا. أنا ذكرت بعضهم طبعا، وإلا كل هؤلاء كل من طغى استعجل العذاب. حتى هذا منطق الطغيان حتى على المستوى الفردي، أحيانا يطغى الإنسان ويظن له إنسان ثم يحاول معه، قال افعل تقدر عليه، نعم أفعله، قد يكون ما عندي قدرة مادية، قد يكون ما عندي قدرة بشرية، لكن سهام الليل. نعم دعوة المظلوم لا ترد، فكم من طاغ ومتكبر أذله الله جل وعلا. قد تكون حتى على مستوى الفرد في المال كما قلت لكم قبل قليل، أناس يريدون من أناس مال فيظلمونهم، لأن هذا الذي عنده المال يعني مطالب بالمال، عنده قوة مادية، عنده ربما سلطة، عنده معارف، فيظلم الآخرين ويتصور أنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئا. قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، هذا في مكة، أبا جهل ما أعطاني حقي، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال إن أبا جهل هذا تكبر وطغى وما استجاب للدعوة، ماذا أفعل معه؟ مشى معه. فلما جاء فإذا أبو جهل يقف موقف بشكل عجيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي حقه، قال أبشر يا محمد، فأعطاه حقه. تعجبت قريش، وش اللي صار؟ قال رأيت كأن جملا كبيرا يريد أن يأكلني، أو كما وردت. نعم، فالوقوف مع المظلومين، الدعاء لهم، دعاء المظلوم الذي يطغى، حتى بعض الناس يطغى على زوجته كما قلت، بل حتى بعض الزوجات تطغى على زوجها، يكون الرجل حليم طيب، بعض النساء تطغى على زوجها وقد تذل زوجها بشكل عجيب جدا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. سبقا أشرت لهذه الآية وقلت لكم كنا نتصور أنها في المال، لا، في كل شيء. هناك من يطغى بملكه، هناك من يطغى بماله، هناك من يطغى بمنصبه، هناك من يطغى بقبيلته وعشيرته، هناك من يطغى بمنصبه بأي شيء، فهو أمر بعلمه، هناك من يطغى بعلمه، ولذلك ما يقبل أحد يناقشه، من أنت تناقشني؟ طيب سبحان الله، حتى أن البعض يأتي لبعض طلاب العلم ويقول يا شيخ ما حكم كذا؟ قال حكم كذا وكذا، قال أعطني الدليل، فيغضب غضب شديد. ليس يغضب لأن ذاك ربما أساء في السؤال، لأنه عرف ما وراءه فيطغى. فكلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. كنت أناقش واحد من الإخوان قبل يومين عن شخص أفتى بفتوى، فقلت أنا يمكن أن يناقش؟ قال ما عنده استعداد يناقش، يرى أنه من أعلم الناس، ما عنده استعداد يقابل أحد يناقش. هذا ينطبق عليه الآية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. تنتبه لأن نكون وقعنا في هذا مع أنفسنا أو مع زوجاتنا أو مع أولادنا أو مع من تحت مسؤوليتنا، مدير مدرسة أو كبير أو صغير أو صاحب مال. فقال كلا إن الإنسان، أي إنسان إلا من عصمه الله، يطغى أن رآه استغنى. فبدل أن يكون الاستغناء سبب للتواضع كما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وللحمد والشكر، مع كل أسف يصبح عند البعض سبب طغيان حتى في بعض أبواب العبادات كما قلت، ومن أعظمها العلم. يقع تجد بعض طلاب العلم قد يأخذ عليه الناس أنه يكون متكبر، نعم، فأب قد يطغى على أولاده، صاحب مال يطغى على الناس. فهذه الآية لا هي خاصة كما يتصور البعض، فكل منا يخشى. هؤلاء وصلوا إلى مرحلة الطغيان، فكلهم مستعجل العذاب، قوم نوح، قوم عاد، وهنا يأتي العذاب. ولذلك حق على الله أن يذل المتكبرين وأن يذل الطغاة أيا كان، حتى لو كان فرد كما قلت، حتى لو كان طغيان ذاتي يذله الله جل وعلا. وهذا متواتر، بل أقول سنة جارية. فلما طغت عاد وقالوا من أشد منا قوة، ثم قال ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، بماذا يهلكهم الله؟ من ألطف الأشياء الريح. هذا الرياح جعلها الله ريحا فأهلكته. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. ثم ماذا بعد ذلك؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نعم، وهي كلمة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إرم ذات عماد اغتروا بطغيانهم فأهلكهم الله بألطف الأشياء بالريح، ما خسف بهم ولا أنزل عليهم طيرا أبابيل، إنما بالشيء الذي مقابل ما قالوا أنه هذا الطغيان. ولذلك يقال إن رجلا من فراعنة سابقين كان عنده طغيان فأهلك الله بماذا؟ ببعوضة. قالوا دخلت أنفه فكان حب الناس إليه يضرب أنفه بقوة حتى مات، لأنه طغى وتكبر ورأى أنه من هو هكذا بأذل الأشياء بعوضة. دخلت أنفه ما يستطيع حتى مات، كان يضرب مع رأسه يقولون ويضرب مع أنفه حتى مات. فدائما الإنسان يعاقب بمثل ذلك. أذكر أن حاكما من الحكام العرب السابقين كان بصوته يطلع على الناس وبخطاباته وخصص لذلك الإذاعات، نقل عنه الرئيس الذي بعده قال إنه كان يغلق على نفسه الغرفة قبل وفاته أكرمكم الله وينبح كالكلب حتى مات. قال ينبح ويرفع صوته كالكلب، هذا اللي نقل عنه صاحبه الذي تولى الرئاسة بعده. يعاقب الإنسان بنقيض قصده، وقدت الله شديد وعظيم. فعاد لما طغت وتكبرت من أشد من قوة؟ وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد من قوتها وشدتها وضبطها في الريح، جعلها الله ريح صرصر حتى حلفوا كما في سورة الحاقة 7 ليال 8 أيام الحسومة. فما أحوجنا إلى أن نعظم الله جل وعلا. ولعلي إن شاء الله حتى أحافظ على الوقت وأواصل بعد الأذان ببعض الأسئلة سيكون لنا وقفة رأيت أن أجعلها مع قصة إن شاء الله نوح عندما نصل إليها. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ العلاج لمشكلاتنا أيها الأخوة والأزمات التي تعيشها الأمة، وما قدر الله حق قدره. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ والله لو رجونا لله وقارا لتغيرت أحوالنا. لكن قلت لكم في الأسبوع الماضي ضعف تعظيم الله، كلما ضعف تعظيم شيء استهين به، فعندما لا يعظم نصر الله جل وعلا تقع التجرؤ عليه. عندما لا يعظمون المشاعر في الحج تقع الاستهانة. وذلك جاء في سورة الحج آيتين: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لاحظوا تعظيم المشاعر. عندما الأولاد لا يعظمون أباهم أي التعظيم الشرعي دون غلو يستهان به. وهكذا عندما لا يعظم الناس ويعرفون حقوق المسؤولين ومن الله الله الأمر تنفلت البلاد. فكل من له حق التعظيم يجب أن يعظم، وأحق من يعظم هو الله جل وعلا، ويعظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتجرأ على سنته. العلماء لهم مقام نكانة. نعم، أن يعظموا التعظيم الشرعي لا الغلو الذي يسعى إليه البعض. إذا كان الغلو لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو أدنى منه؟ لا، لكن يبقى كلهم حق، لا ظلم ولا بخس. فبهذا ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ بإذن الله نعالج هذا الأمر. وقد سمعت، وهذا ما أقسم ما أقسم به، من أناس قابلوا أناس كانت لهم في نفوس الناس حيبة وتعظيم في غلو يعني غير حقيقي، يقول عظمنا الله فهان علينا. قيل للنبي بن عبد السلام لما دخل على أحد السلاطين وكان سلطانا جبارا ظالما طاغيا فاتكا يستبيح الدماء، فلما دخل عليه وتكلم معه فوجئ بهذا السلطان، يقول ماذا تريد يا شيخ، ماذا تريد يا إمام؟ فلما خرج قيل له أما خفته؟ قال عظمت الله فأصبح عندي كالهر. أبدا، لما عظم الله جل وعلا وملأ قلبه بتعظيم الله وهذا باغي طاغي ظالم ما بال فيه. نعم، عندما يكون الناس بهذه المقاييس ويملؤون قلوبهم بحب الله وتعظيمه وإجلاله جل وعلا بإذن الله تنحل مشكلاتهم ويدفع الله عن البلاد والعباد هذا الأمر ويستتب الأمن وتعطى الحقوق. أما إذا انفلتت الأمور فنسأل الله السلامة والعافية وأن يكفينا شر كل ذي شر. أختم فأقول معنا هذا اليوم شيخنا المبارك الشيخ محمد عبد الكريم أحد مشايخنا من السودان، جاء لعلاج ابنته، نسأل الله أن يشفيها وأن ينزل على قلوبهم السكينة وأن يجمع لهم بين الأجر والعافية وأن يلبسها وإياكم ومرضى المسلمين لباس الثوب الصحة والعافية. فادعوا لها بنية صغيرة، جاء الشيخ يعالجها. وتكرم علينا هذا اليوم هو والشيخ محمد إمام المسجد، سيصلي فينا العشاء بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبعد الصلاة نواصل مع الأسئلة إن شاء الله.